مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك قطوف. يقول ربنا جل شأنه في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد تجلت رحمة وحرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الأمة المباركة في صور كثيرة وشتى، لعل منها تلك الوصايا الجامعة التي أرسلها لهذه الأمة المباركة عبر أحاديثه الجامعة النافعة. لذلك مشاهدينا الكرام، حري بنا أن يكون موضوع ليلتنا هذه حول وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن اسمحوا لي أولا كعادتنا أن أرحب بضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ مهنا العنزي، الداعية الإسلامي المعروف وإمام مسجد أمهات المؤمنين. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأسعد الله جميع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات أن يجعل هذا اللقاء نافعا ماتعا لي وللجميع.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذات مرة يعظ أصحابه ويذكرهم برب العالمين، فإذا بهذه الموعظة تؤثر فيهم تأثيرا كبيرا بليغا، فيقول العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة، أو وجلت منها العيون القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. شيخنا بارك الله فيكم، في هذا الحديث المبارك، كما تعلمون هذا الحديث جمعه الإمام النووي عليه رحمة الله ضمن ما يسمى بالأربعين النووية.
صحيح.
وقال أنها أحاديث جمعت أصول هذا الدين وما يفيد المسلم بشكل مختصر، وجاء من بعده الإمام ابن رجب الحنبلي فزاد عليها بعض الأحاديث ووصلت إلى 50، وكانت هذه الأحاديث مجموعة عظيمة جدا مما يحتاجه المسلم. من هنا أهمية هذه الوصية البليغة في هذا الحديث الشريف الذي بينه لنا الرسول الكريم وأوصله لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة والأخوات الذين تتابعون عبر هذه القناة المباركة وصال، هذا الحديث جمع وصايا عظيمة من طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عبد الله خير من وطئت قدماه الثرى صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ بأعظم وصية وهي تقوى الله، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وهذا القرآن أيها الأحبة قرآن عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فماذا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز، بأن تكبح جماح هذه النفس عن الشهوات، وأن تراقب رب الأرض والسماوات، فهو الذي يعلم سرك ونجواك. لذا هذه الوصية العظيمة أخي معاوية وصية عظيمة، وهي تقوى الله عز وجل. ونحن بحاجة ماسة إليها في هذا الزمان. كما أن هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
لأنه قال سترون من بعدي، وقد وقعت أمور كثيرة، منها سترون اختلافا بعدي، ومنها اختلاف الصحابة رضي الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الجمل، وأيضا الاختلافات التي تحصل الآن في الزمان هذا الذي مهما شرقت وغربت وجدت من المصائب وجدت من الحروب ما يمدى لها الجبين. أخي معاوية، ولا يخفى على إخوان المشاهدين والمشاهدات هذه الحروب التي تنزف منها دماء المسلمين والمسلمات أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله، ثم قال عليكم بسنتي. والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها لما رأينا من قتل مسلما أو مسلمة، ولا رأينا من سفك دما، ولا رأينا من هدم مسجدا، ولا رأينا من اغتال أخا له في الله، ولا رأينا من حارب مسلما، ولا رأينا تلك الحروب الطاحنة، لأنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أوجه رسالة من هذه القناة إلى أولئك الذين يفجرون، إلى أولئك الذين يسفكون الدماء، إلى أولئك الذين يقتلون، أين أنتم من قول الله عز وجل عن حرمة دم المسلم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أين أنتم من كلام الله؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكيف تسفك دم مسلم؟ أو كيف، أو من خول لك والمسلمون ساجدون بين يدي الله عز وجل تقوم بتفجيرهم؟ أي دين هذا؟ والله وبالله وتالله أن الإسلام وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بريئة من هذه الأعمال، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فأقول أيها الأحبة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم. لذلك إذا كنت تريد محبته فأين أنت من سنته؟ إذا أردت التواضع فهو فيه عليه الصلاة والسلام، إذا أردت الرحمة فهو فيه عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك ملك القلوب عليه الصلاة والسلام وأحبه الصغير قبل الكبير، وأحبه القريب والبعيد بتعامله عليه الصلاة والسلام الفذ مع صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. لذا أنا أقول لأولئك المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات والمسؤولين والمسؤولات والوزراء كلهم، والله لو تتبعتم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصبحتم تمشون على بيضاء نقية.
لا إله إلا الله.
نعم، على بيضاء نقية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلمة المهديين؟ لأنه يهدي إلى إيش؟ إلى طريق الله عز وجل، إلى الطريق المستقيم. لذا ديننا يا أخي معاوية دين وسط. الآن أنا سأضرب مثال، ففي المثال يتضح المقال، ولا لا يا شيخ؟
نعم
معاوية. الآن ديننا، لو كنت أنا مثلا أو أنت يا شيخ معاوية كنت كريما، ولكن زدت عن هذا الكرم في الإسلام، ماذا تسمى إذا زدت عن الكرم؟
محسن.
تسمى مسرف.
مسرف.
نعم، لأنك أسرفت، أو عفوا تكون بخيلا لأنك كريم، فإذا زدت أصبحت بخيلا مسرفا. لكن إذا نزلت تحت إلى هذا الكرم أصبحت بخيلا، لكن إذا أصبحت في الوسط
كريما
كريم. كذلك الشجاعة، أنت شجاع يا أخي معاوية، إذا زدت
متهورا
أصبحت متهورا، إذا نزلت أصبحت جبانا. لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت في الوسط فأنت فعلا شجاع. لذلك إلى أولئك الذين نراهم أحيانا في الشوارع من أدنى سبب، أو في المدارس أولئك المعلمين الذين يغضبون على طلابهم، أو المعلمات التي يغضبن على طالباتهن، اصبرنا اصبرن وتأسينا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيك مثال، الآن الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ معاوية؟ قال إذن لي بالزنا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فما عنفه عليه الصلاة والسلام، وما ضربه، وما شتمه، وما عنفه، لكن قال كلمة تربوية يحتاجها جميعنا في هذا الزمان، مربين ومربيات، معلمين ومعلمات، أباء وأمهات، أدنوا مني. لذلك عندما يقترب الطالب من معلمه، وعندما تقترب الطالبة من معلماتها، يشعرون بالأمان. هذا أول حل للعلاج، أن يقترب منك الابن، أو تقترب منك ابنتك أيتها الأم، أو يقترب منك الابن أيها الأب، لأن بعض الآباء وبعض الأمهات ما عندهم إلا الضرب، ولذلك هذه وسيلة غير ناجحة. هذه وسيلة محمد بن عبد الله، ادنوا مني. ثم بدأ يسأل: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ فماذا قال؟ في كل مرة يسأل يقول: لا، جعلني فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا لا. فقال له الرحمة المستاء صلى الله عليه وسلم والمهداة عليه الصلاة والسلام، قال: والناس لا يرضون كذلك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم طهره، طهر قلبه وحصن فرجه. فأصبح أكره ما يكون عندها الزنا. لكن لو كان في هذا الزمان أتى واحد لم يأتي إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدأ يعنف، هذه ليس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نأخذ دورات، والله مهما تعلمنا لابد أننا محتاجون جدا جدا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التواضع. التواضع. لذلك أنا أقول إلى أولئك المسؤولين والمسؤولات، وأولئك المعلمين والمعلمات، أولئك المسؤولين الذين أولتهم دولتنا حرسها الله مسؤوليات، افتحوا أبوابكم للمواطنين، ابتسموا في وجوههم. يا أخي ويا أختي الفاضلة، ترى التبسم بلاش، مو بفلوس والله. ولذلك يقول: تصدق بدروسك ولا تصدق بقروشك. يا أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت الآن لما ترى إنسان غضبان وأنت أتيته ثم ضحكت في وجهه، ألا يهدأ؟
بلى.
هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
زاهر بن حرام صحابي دميم الخلقة وفقير، يأتي من أقصى البادية أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الشيخ معاوية. وأنتم أيها الإخوة والأخوات اسمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي تدل على تواضعها عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فطرق الباب فقالت عائشة: من؟ قال: زاهر. أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ليس موجود. فذهب إلى السوق ومعه الإقط ومعه التمر، معروف أهل البادية ماذا يبيعون؟ السمن، الإقط، التمر، هذه هي تجارتهم التي يقتاتون منها.
نعم.
ويقتادون منها. لذلك ذهب إلى السوق. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من؟ ها؟ نبي الأمة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقالت له عائشة: أتاك زاهر؟ ما قال عليه الصلاة والسلام: أي زاهر هذا بدوي وراعي غنم، وليس مثلا كأبي بكر أو عمر أو كالوفود التي تأتيني. لا، حاشا لله له عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا الكلام، بل ذهب بنفسه يذهب عن زاهر رضي الله عنه، وإذا به وجده بالسوق يبيع، فأتاه من الخلف ثم مسكه عليه الصلاة والسلام بقبضة قوية، ثم ماذا أخذ؟ أخذ يداعبه، قال: من يشتري هذا العبد؟ والصحابة ينظرون وساكتين، وهو يلتفت إليهم: أنقذوني. والصحابة يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما زاهر فلا يراه، لأنه أتى من وين؟
من ظهره.
من ظهره. ومسك: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ وزاهر معروف أن البدو يا شيخ معاوية وأنتم أيها الإخوة والأخوات، أهل البادية متخصصين في رعاية
الأغنام،
الإبل، الماشية عموما، وتظهر منهم الروائح الأغنام والماشية. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقزز من رائحته، وقبضه من الخلف وضمه عليه الصلاة والسلام من الخلف وجبده جبدة قوية، فلم يستطع أن يفكه. ثم لما تركه فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتعانقان في الحديث، يتعانقان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا أتوا وعندهم طيب يأتون يأخذون من عرقه عليه الصلاة والسلام فيزداد طيبهم طيبا، فما تأدى من رائحة زاهر، بل ضمه وأمام مشهد من الصحابة. هذا ماذا يدل عليه أيها الإخوة والأخوات؟ على التواضع. نحن بحاجة إلى أن ننهل من هذا المعين الصافي، معين محمد بن عبد الله وسنته العطرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له حرام بعد زاهر بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم
من يشتري
هذا ما قال تجدني كاسدا يا رسول الله يعني من يشتريني دميم خلقة وفقير. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال لكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي. إذن انظروا إلى هذه القصة التي تحكي تواضعه عليه الصلاة والسلام، بل رحمته عظيمة، حتى أن أهل الطائف أدموا قدمه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وأخرج مهموما ومن شدة همه لم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. فأتاه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال لا، لعل الله أن يخرج بأصابعه ويعبد الله لا يشك به شيئا. انظروا إلى رحمته يا شيخ معاوية، انظروا إلى رحمته أيها الإخوة والأخوات، تتبعوا سيرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحد المستشرقين ماذا يقول؟ وخذوا الحكمة من أفواه المجانين، يقول لو أن محمدا على قيد الحياة لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة
صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا الحديث عظيم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وما معنى النواجذ؟ ولماذا قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها؟ أي تمسكوا عليها بقوة.
سيمر معنا خليها سم. في الأخير لو تكرمت، لأن ما شاء الله الحديث شيق، نسأل الله أن ينفع بكم ويجزيكم عنا خير الجزاء. طيب بهذا الجو الجميل، يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويعظهم، فكانت هذه المواعظ تؤثر فيهم، هل كان كما يعني نرى في هذه الأيام يغلظ القول في الكلام فيريبهم أم ماذا؟ حدثنا عن طريقة وعظه، كيف أثرت في قلوبهم وقادتها؟
طريقة الوعظ أيها الإخوة والأخوات، وأنت يا شيخ معاوية، طريقة الوعظ كان عليه الصلاة والسلام يفتح قلبه
صلى الله عليه وسلم
لصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك اكسب القلوب بالتعامل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول مقولة تكتب بماء العيون وليس الذهب، لأن العيون ترى أغلى من الذهب.
نعم صحيح.
الآن لو قالك واحد يا شيخ معاوية أعطني عينك وأعطيك ملك الدنيا كلها، تعطي؟ ما تعطي. إذن ماء العيون أغلى من ماء الذهب.
نعم صحيح.
فقال عبارة أتمنى من كل مسؤول وكل قائد مدرسة وكل قائدة مدرسة أن يضعونها خلف مكاتبهم. يقول: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون.
لا إله إلا الله.
تعجبوا، قال: كيف رحمك الله؟ قال: بأخلاقكم.
لا إله إلا الله.
لذلك الخلق هو الذي كان ديدا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعاملهم بخلق عليه الصلاة والسلام، التي سألت أو سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. لذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن كان يأتيهم بالموعظة الحسنة بالابتسامة. والله بعضهم يا شيخ معاوية إذا قابلت بعض المسؤولين ولا بعض المعلمين ولا بعض معاهدهم الله، بعضهم إذا عامل طالبه ولا طالبته ولا بعض الآباء والأمهات يعاملون آباء أبنائهم وبناتهم، تشوفهم عصب ومكتم وعاض شفته كذا كأنه عاض على ليمونة.
لا إله إلا الله.
والله لا يا أخي، تبسم، اضحك، اكسب قلب أبنائك، اكسب قلب بناتك، وأنت أيتها الأم أنت مربية. فلذلك محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مربي، وطأت قدماه الثرى صلى الله عليه وسلم، ملكهم بالأخلاق. أي لذلك وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، سالت منها العيون. لذلك إذا كانت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وكأنها موعظة إيش؟
مودع.
الإخلاص والمتابعة شرطان في قبول العمل، وكان هذا هو ديدن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعض أولئك المعلمين والمعلمات، ولماذا أركز أنا في رسالتي هذه الشيخ معاوي على المعلمين والمعلمات؟ لأن التعليم هو اللبنة الأساسية في تربية جيل النشأ. اللبنة الأولى في تربية النشأ هو التعليم. لذا أركز على أولئك المعلمين والمعلمات، لأنهم قد تقلدوا منصب الأنبياء والرسل، يعلمون هؤلاء أغلب أوقات الطلاب في المدرسة، ترى ثمان ساعات تسع ساعات ربما ما يقضونها في البيت، أغلبها في المدرسة. لذلك هؤلاء أقول أمانة في أعناقكم يوم أن تلقون الله، فأحسنوا أداء هذه الأمانة. الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك كان يأتيهم بالابتسامة عليه الصلاة والسلام، كان يفتح لهم قلبه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعنف لا صغيرا بل حتى الصغار كان يكنيهم صغار حتى أحبوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبا عمير كان له طير، فماذا كان يكنيه؟ قال يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه مات طيره، فهذه وسيلة عليه الصلاة والسلام. لما تقول مثلا لأحد يا أخي كن ولدك، قال لي توه بزر أكنيه، لا، محمد عليه الصلاة والسلام ما قال هذا. محمد عليه الصلاة والسلام رب وأدب عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن، فلذلك ملك القلوب، وبسبب حسن خلقه التي هي منبع من القرآن ربي جل وعلا رأيت له تأثير. لذلك الإخلاص القبول شرطان أساسيان في قبول العمل، فأخلصوا نعم الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ملك القلوب فأتوا إليه الصحابة يا أعطنا يا رسول الله، فبدأ يعظهم عليه الصلاة والسلام. لذلك المربي الناجح والمربية الناجحة يعرفون من أين تؤكل الكتف، يأتون إلى طلابهم من الأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها صحابته. يا أخي إذا رأيت طالب قل له يا أبا محمد، أو قل له يا بروفيسور، صح ولا لا؟ قل له يا دكتور، لا تقول له يا بليد يا فاشل، هذه كلها مثبطات. وما كان محمد عليه الصلاة والسلام يقولها. عتبة بن ربيعة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا أردت مال أعطيناك حتى كنت أغنانا، وإذا أردت نساء زوجناك، وبدأ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له بعد ذلك الحوار؟ كان حواره قاسي ومع ذلك أنصت له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قال له أفرغت يا أبا الوليد، ما قال يا الكافر يا المشرك يا اللي فيك ما فيك، لا، إذن محمد عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول والمربي الأول في الأخلاق في المعاملة في كل شيء تريده تجده في سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا ركز عليكم بسنتي؟ لأن فيها كل شيء. وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم بقوله السمع والطاعة؟
أحسنت أحسنت يا شيخ معاوية، والله وبالله وتالله لو أن أولئك حكام الدول ركزوا على السمع والطاعة والرعية ركزوا على السمع والطاعة لما رأيت سفك الدماء، ولا ما رأيت الانهيارات الاقتصادية، ولا ما رأيت تهدم البيوت. انظروا إلى سوريا التي تئن، انظروا إلى اليمن التي تئن، انظروا إلى دول الجوار كيف تئن، كلها بسبب خروج أولئك على حكامهم. ولذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة؟ لأنه يعلم عواقبها عليه الصلاة والسلام، وهذه من دلائل نبوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا ماذا قال الله في محكم التنزيل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، اسمعوا كلام الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر منكم، إذن طاعة الله وطاعة الرسول تقترن بطاعة ولي الأمر. طيب إذن من خرج عن طاعة ولي أمره فقد عصى الله وعصى
الرسول
صلى الله عليه وسلم. لأن ابن مسعود رضي الله ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ولذلك أعقبه عليه الصلاة والسلام بحديث عرباض بن سارية السلمي والذي يكن أبا نجيح، وهو صحابي شهد الصفة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالشام سنة 75 للهجرة. قال ولو كان عبدا، يعني حتى لو كان عبد تأمر عليكم، عليكم بالسمع والطاعة، لأن عواقب الخروج على الحكام شاهدة عيان أمامنا في سوريا الجريحة، وفي اليمن، وفي الأذربيجان، وفي كل مكان، في كل مكان. أنا لا أرى في تلك الديار غير كوخ ودمار، وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة، وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه، وفتاة حرة ألبسها التشريد أثواب أمه، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة، ورجال ونساء ويد التنصير تمتد بخبز ودواء. هؤلاء الأبرياء ظلوا في زمان الرعب يصرخون، أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ عازف يسلبه اللهو صوابه، يحسب المجد على ثغر ربابه، وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه، وفقير يسرق اللقمة من فغر ذبابه. هؤلاء الأبرياء ظلوا في زمان الرعب يصرخون، أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل أدفن بالصمت جوابه.
لا إله إلا الله، أحسن الله عليكم ونفع بكم على هذه الكلمة المباركة. إذن في هذا الحديث كما ذكرتم قال وإن تأمر عليكم عبد، يعني وكأنه يقول وإن رأيتم في أنفسكم شيئا أفضل منه فعليكم.
نعم، ولذلك أنا قلت لك يا شيخ معاوية وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بالسمع والطاعة. العبد، لأنها الآن أغلب العبيد يكونون خدام عند الأمراء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد لا تخرجون، لأن الخروج عن هذه السمع والطاعة عواقبها وخيمة. والله ما رأينا إلا الذل والانحطاط في تلك الدول، و من يرى بعينه يرى تلك المشاهد المؤلمة يا شيخ.
نعم.
حافظ.
نعم.
معاوية، كم من امرأة ترملت، وكم من طفل وطفلة تيتمت، وكم من بيوت تهدمت. لذا والله لو أن أولئك تشبثوا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رأيت هذه الحروب الطاحنة التي لا تجر إلا الوبال. وهذه كله من صدق نبوة عليه الصلاة والسلام. عليكم بالسمع والطاعة. لذا والله من هذا المنبر وهذه القناة المباركة نشهد الله سبحانه وتعالى أننا معك يا خادم الحرمين الشريفين، ومعك يا ولي عهده الأمين، ونحن معكم على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره، وخلفكم بإذن الله عز وجل. و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
أمين.
وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. أمين. وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يوفق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. أمين. أنا والله انظروا نحن محسودون على هذه النعمة يا شيخ معاوية، وهي نعمة الأمن والأمان. وكم من أناس غرهم الشيطان وزاغوا عن طريق الملك الرحمن فوقعوا في الفخ وفي مصيدة الشيطان. ولذلك كل من وقع في مصيدة الشيطان انظروا إلى ليبيا.
نعم صحيح.
مصر،
سوريا،
العراق، اليمن.
نعم.
كلها دول، بورما، فلسطين، انظروا كل هذه بسبب خروج أولئك عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك والله من يحيد عن هذا الطريق لن يجد السعادة، ومن يلتزم هذا الطريق يجد الراحة ويجد الطمأنينة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ما مات وغادر هذه الدنيا إلا علمنا كل شيء، حتى آداب القراءة علمنا عليها عليه الصلاة والسلام. كيف تدخل الخلاء؟ ماذا تقول؟ وإذا خرجت من الخلاء ماذا تقول؟ إذن بعد هذا الحديث العظيم، الحديث هذا العظيم يا شيخ
جميل، يعني في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف وقع، فإذا به في نفس الحديث يعقبه بقوله فعليكم بسنتي.
نعم.
وسنة الخلفاء الراشدين.
نعم. وهذا قلت لك يا شيخ معاوية أنه من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام فعليكم
بسنتي.
لذا أيها الإخوة والأخوات تشبثوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ. ولماذا قال النواجذ الشيخ معاوية؟ لأنها المقدمة بقوة. حتى ليش؟ لأن القابض على ديني في هذا الزمان كالقابض
على جمر من نار،
على الجمر. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام واضحة للعيان، لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعوذ بالله،
لا يزيغ عنها إلا هالك.
نعم. أحسن الله عليكم. فهذا الحديث يقول عليكم بسنتي وأردف وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما المراد بالخلفاء الراشدين المهديين، وما هي سنتهم التي يجب علينا أن نتمسك بها؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لذا رأيت هذا عيانا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عمر رضي الله عنه بسيفه يقول من يقول أن محمد مات سأقطع عنقه. فماذا أتى أبو بكر الصديق وصعد المنبر وقال آيات من كتاب الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. لذلك سكت عمر رضي الله عنه. إذن هؤلاء الصحابة
بل كأنهم أول مرة يسمعون.
نعم فعلا عمر ماذا قال؟ وكأني أول مرة أسمع هذه الآية. لذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لأن هؤلاء الصحابة نقلوا جميع العلم من محمد عليه الصلاة والسلام مشافهة،
صلى الله عليه وسلم
نبعوا منه عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه كل ما ينفع الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. وإذا قد سترون اختلافا كثيرا فعضوا عليها عليكم بسنتي وعضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنهم في كثير من الأحيان طبقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، فما كانوا يقتتلون وما كانوا يشتتمون وما كانوا يتسابون، بل كانوا قلوبهم متصافية، لأنهم تخرجوا من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى سيرته، والله نحتاج إلى دورات. أدعو أولئك المدربين والمدربات أن يقيموا دورات في سنته عليه الصلاة والسلام، لأننا مهما أخذنا يا شيخ معاوية فنحن مقصرون في سنته عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس ومن الإخوة والأخوات يقولون أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ترى ظاهره وترى ما يفعله تجد أنه بعيد عن محبته عليه الصلاة والسلام. لأن من يا من تدعي محبته أين أنت من سنته؟
قل إن كنتم تحبون،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش بس يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فيها محبة الله عز وجل، وإذا أحبك الله ستنام وأنت قرير العين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام وفي قلبه حقد على أحد من المسلمين. كم منا من ينام من إخوة أو أخوات أو من أخ ينام وفي قلبه غل على أخوه؟ كم من زوج ينام وفي قلبه غل على زوجته؟ كم من زوجة تنام وفي قلبها غل على زوجها؟ كم من أخ ينام وفي قلبه غل على أمه وأبيه؟
صلى الله عليه وسلم.
كم من أب ينام وهو غضبان؟ ليس أقول غل، لأن الأب والأم هؤلاء رحمة أنزلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فلا يحملون الغل ولا الحقد على أبنائهم وبناتهم، لا، بل هم رحمة. ولذلك أوصى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من اتباع سنته. أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيش؟ ثم أبوك. وأيضا ترى طاعة الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. جاء رجل قال وصل أريد الجهاد، قال من والدك أحد؟ قال أمي، قال ففيها فجاهد. أين أولئك الذين خرجوا بدون إذن أوليائهم أمهم أو أبائهم أمهاتهم أبائهم، بل وخرجوا بدون إذن أولياء أمورهم؟ أين هؤلاء الذين خرجوا دون إذن؟ هل هؤلاء على صواب؟ لا والله. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولي الأمر قال لا أحد يخرج إلا بإذن. هؤلاء الذين خرجوا هل طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يطبقوها. ليش؟ هناك أمهات خرجوا أبنائهم دون أن يعلموا، وحصل من المصائب ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. لذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى جلسات. أنا أتمنى كل يوم بعد صلاة المغرب يا شيخ معاوية أن يجلس الأب أو الأم مع بناتهم أو بعد العشاء بعشر دقائق أو ربع ساعة، خصصوها في قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيكم كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، اقرأوه منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا الذين زعموا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام مع أن مولده اختلف فيه، كيف أنتم تدعون حبه لو كان المولد فيه فضيلة أو سنة لدلنا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن ما فيه إلا الشر. وهذه من الأحاديث التي سوف نأتي عليه إن شاء الله من البدع التي سوف أتطرق إليها يا شيخ معاوية. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عدم الإسراف. أين نحن الآن؟ تجد الولائم والله أغلبها بعد الولائم تجد القمامات أجلكم الله مليئة بالنعم التي ترمى. أين أنتم عن قول الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ نحن بحاجة إلى أن نقنن حياتنا اليومية مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أسأل بعض الطلاب وأقول له أعطني أسماء العشر المبشرين بالجنة، ما يعرف إلا الأربعة اللي هو أبو بكر عمر عثمان علي. لكن لما تسأل بعض الطلاب أو بعض الآباء يسأل ابنه أو بنته أذكر لي مثلا أسماء فريق أجنبي، يجيب لك الأسماء كلهم باللغات حقتهم، لأن بعض أسماء أولئك اللاعبين باللغة الإنجليزية صعب النطق فيها، ما شاء الله يجيبها لك ويأتي لك بأسماء اللاعبين الأحياء منهم والميتين. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لا يعرفهم. بل تسأله أذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام رباعيا ما يعرفه. لو قلت له ما اسم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم معظم ما يعرف. وهذا من إيش؟ ثلمة لهذه الأمة المحمدية أن لا نعرف عن حبيبنا ورسولنا وقائدنا الذي كل الأنبياء يوم القيامة يهربون منا إلا هو عليه الصلاة والسلام. يقول أمتي أنا لها، فيسجد عند العرش فيقول له الله ارفع رأسك وصل تعطى. قال أمتي يا رب أمتي، يشفع في أمتي عليه الصلاة والسلام. لذا أوصيكم من هذا المكان ب الأخذ من سيرته صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا أكثرت من الصلاة عليه كما قيل في الحديث إذن تكفى همك وتغفر ذنبك. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تأخذ منا ولا ثواني. الآن لو يجي إعلان الشيخ معاوية يقول بكل صلاة من خادم الحرمين الله يحفظه ولا ولي عهده الله يحفظه، يقول إعلان لمدة ساعة، يعني كم دقيقة؟ 60 دقيقة. إعلان لمدة ساعة لكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بريال، في أحد يسكت؟
لا
والله شغالين. اللهم صلي وسلم عليه وسلم. أقول لك السلام، سلم عليه شيخ معاوية، سلم، قل السلام
عليك.
اللهم صلي وسلم على نبي، لأن لو سكت وقلت عليكم راحت علي قروش. لذلك نحن عندنا كنز أعظم من هذا المال، وهو القرب من ذو العزة والجلال. نعم، لأن كثير من الناس يسيرون على هذه الأرض وهم أموات. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي
والميت. لا إله إلا الله. هذا الحديث بين مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن هذه الأمة، فأعقب الأمر باتباع سنته باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وأمر بالعض عليها. عندما نتابع سير هؤلاء الخلفاء الراشدين على سبيل المثال سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذي النورين، كيف أنه قبل أن يضحي بحياته ولا أن يقتتل المسلمون دافع عن نفسه؟ حدثنا عن هذه الواقعة لنبين ما كانت هؤلاء الناس بأنهم لم يكونوا أصحاب دنيا ولم يطلبوا سلطان، بل قدموا حياتهم رخيصة من أجل هذا الدين وهذه الأمة.
عثمان ذو النورين، وسمي ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم ورقية رضي الله
عنها. يقول له النبي
لذلك انظروا كيف ضحوا بأنفسهم من أجل أن تسود اللحمة في الأمة ولا أن تسفك الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن تهدم أو تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. والله والله أقول إلى أولئك الذين يفجرون أنفسهم ويضعون حزامات ناسفة ويقولون نحن نريد الجنة، والله أنت إلى النار أقرب، لأنك تعتبر إيش؟ منتحر.
نعوذ بالله.
منتحر. من يقتل نفسه بحديدة يجرجر بها في نار جهنم يوم القيامة، كيف من يفجر نفسه؟ إلى أولئك الذين يسفكون الدماء ويخرجون على ولاة أمرهم. والله أن هذا الحديث أتمنى أن يدرس في المساجد، أتمنى من أئمة المساجد أن يخصصوا درسا في السيرة كل يوم بعد العصر أو بعد المغرب لمدة 5 دقائق 10 دقائق للتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ضحى بنفسه ونام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا في ذاك أبي وأمي يا رسول، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقتل الآن من أجل حق دماء المسلمين، ضحى بنفسه وهو خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قتل أبو لؤلؤ المجوسي، وهو خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أولئك الذين يخرجون ويقولون ديننا؟ والله أن هذا الدين دين منصور شئنا أم أبينا، لكن نسأل الله عز وجل أن ينصر بنا هذا الدين ولا ينصر بغيرنا يا شيخ معاوية. والله أن ما تفعلونه من جرائم ومن قتل ومن تشريد ومن سفك دماء ومن ذبح ومن عمليات تسمونها عمليات جهادية هي بريئة، والإسلام بريء يا شيخ معاوية من هذا من هذه الأعمال. براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام لما اتهم أن الذئب
أكله.
لا والله والله أن دين محمد عليه الصلاة والسلام حفظ لنا الضرورات الخمس كلها التي حث عليها ديننا يا شيخ وإسلامنا: حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل يا شيخ،
حفظ الدين،
كلها الخمسة هذه. إذن كيف تدعون إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو أئمة يدعون إلى خروج على ولاة أمرهم؟ والله العظيم أن ديننا لا يأمرون إلا بكل خير، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب.
نعوذ بالله. معنا اتصال من الكويت، لعلنا نستمع له. مرحبا بك أخي سعد، تفضل.
أهلا وسهلا يا أستاذي.
حياك الله.
أولا نحن نتساءل برقي وإنسانية،
تفضل.
ولكن أستاذ احنا عندنا جهل في أمور ديننا ودنيانا وكذلك العبادات والسيرة النبوية والعقيدة وكذلك المبادئ والقيم. يا أستاذي، ونرجو التوضيح منكم. تحياتي لكم وللبرنامج الراقي.
نعم تفضل. هل سؤال معين أخي سعد؟ طيب لعله يقصد يعني هناك يعني أسئلة وتوجهات عامة يعني. نعود إليك.
والله أولا أشكر أخي سعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له من اسمه نصيب.
اللهم أمين.
سعيدا في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين.
صدق، والله أننا نحتاج لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاملاتنا وفي جميع حياتنا اليومية. والله لو طبقنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رأيت الربا، وما رأيت الزنا، وما رأيت السرقات، وما رأيت الاختلاسات، وما رأيت الفساد، وما رأيت الحروب، وما رأيت ضياع الأوقات. وأعظم سارق للأوقات هذا الجوال، سرق منا كثير من الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
والفراغ.
والله تتصل علي امرأة تقول: أتمنى أن أرى أبنائي، وإذا جو يسلمون علي أقول يا ليتهم ما جو. ليش؟ كل واحد جالس قدام جواله، أنتم ما جيتوني، جيتوا معكم جوالاتكم. لذلك انتبهوا من هذه الجوالات التي سرقت الأوقات، بل وبثت الفرقة، بثت الفرقة. فكم من رسالة كاذبة فرقت بين زوج وزوجته، وبين أب وابنه، وبين أم وابنتها، وبين أخ وأخيه، وبين أخت وأختها، وبين صديقة وصديقتها، وبين صديق وصديقه، وبين ابن عم وابن عمه، وابن خاله وابن خالته، وهكذا. ولذلك يجب أن نقنن تلك الرسائل ونفرترها بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
كما قال في آخر الأحاديث، ها كل بدعة
ضلالة. وهذا لعله نعم. يجرنا لأنه لم يبقى معنا سوى ثمان دقائق.
طيب.
في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، يعني بعدما أمرنا نهانا وحذرنا، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما هي المحدثات التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، المحدثات كثيرة وانتشرت.
هل لها ضابط نضبطه؟
نعم، نضبطها بالسنة.
نعم.
لأن خروج البدعة بسببها تموت سنة.
لا إله إلا الله.
نعم، ولذلك وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة كل محدثة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك البدع كثيرة وانتشرت خاصة عن طريق هذه الأجهزة، فما أسرع أن تصلك بدعة عبر هذا. والمشكلة يكتبون في آخرها يا شيخ معاوية أنشر تؤجر.
تؤجر
لما تتأمل فيها فإذا هي حديث مكذوب على رسول الله، كيف تؤجر بل تؤزر؟ لأنك تنشر أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبت عليه، ومن كذب علي متعمدا
فليتبوأ
مقعده من النار. لذلك المحدثات يجب أن نقننها وأن نبتعد عنها. والمحدثات كثيرة يا شيخ، منها الاحتفال بعيد الميلاد، ناس يخصصون عيد ميلاد يحتفلون به. محمد عليه الصلاة والسلام ما احتفل بعيد ميلاده ولم يحتفل صحابه.
أرسل لي أحد المشايخ هنا الذين يأتون معنا في هذا البرنامج المبارك، أرسل لي مقطع فيديو عن بعض الهنود يحتفلون بتورتة كيكة كبيرة ويقولون هابي بيرثدي داي محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني
في احتفال عيد مولد النبي.
مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. لذا البدع هذه ما جرت إلا الويلات والنكبات.
إذا أفهم من كلام فضلتك أن الأشياء التي لم تكن على عهده في العبادات ولا على عهد صحابته الخلفاء الراشدين ليست من الدين، ومن ثم هي بدعة.
نعم، ليست من الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الخلفاء الراشدين المهديين بريئون من هذه البدع. الاحتفال بميلاد الزواج ولا الاحتفال بما يسمونه غريغيعان وغيرها من الاحتفالات، حنا نحن ما عندنا إلا عيدين في الإسلام يا شيخ معاوية.
نعم.
ويوم تسمعوننا عبر هذه القناة المباركة هناك عيدين فقط أو عيدان، عيد الأضحى وعيد
الفطر
المبارك، وهناك عيد يسمى عيد الأسبوع هو عيد الجمعة. لكن من البدع التي تنتشرت الآن الشيخ معاوية، تأتيك رسالة كل جمعة يقولوا لك جمعة مباركة، وهذه من البدع.
يعني التهنئة بالجمعة،
كلمة جمعة مباركة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى بذلك سماحة العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وأيضا سماحة العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله ورئيس هيئة كبار العلماء، وأيضا سماحة العلامة الوالد صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
وحفظه الله،
نعم، والشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وكثير من المشايخ حذروا من كلمة جمعة مباركة، لأن كل ما لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. خذوها مني، كل ما لم يأمرنا به شرعنا، أولا كتاب الله، ثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا صحابته، فهو بدعة. فلا تحدثون شيئا لم يأمرنا الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هذه البدع حذاري منها، حذاري منها، قننوها، وخاصة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا سأقول في كم باقي يا شيخنا؟
باقي معنا خمس دقائق.
خمس دقائق، إن زدت دقيقتين على هذه الخمس فالزيادة هنا ليست ربا إن شاء الله،
إن شاء الله
مباحة إن شاء الله. فأقول أيها الأخ المبارك شيخ معاوية، وأشكرك على سعة صدرك وحوارك الجميل، فأقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، ولا ينبغي للمسلم والمسلمة أن يروي أحاديثا كاذبة عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، كما أنها انتشرت قصص كثيرة عن الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة وقصة عمر رضي الله عنه في وأد ابنته، فهذه قصة كاذبة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد الجوالات عجت بتلك الرسائل. اتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، وهي وصية رسول رب الأرض والسماوات في بداية الحديث، عليكم بتقوى الله.
وصيكم بتقوى الله
وصية عظيمة، وصية الأولين والآخرين تقوى الله. إذن اتقوا الله في من ترسلون. وأنا أقول عبر هذه القناة المباركة، حتى لو كانت الرسالة صحيحة،
ولقد وصلنا الذين
لا، حتى لو كانت الرسالة صحيحة وكان فعلا فلان من الناس فعل منكرا وفلانة من الناس فعلت منكرا، أين أنتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالستر
صلى الله عليه وسلم؟
من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا
والآخرة.
ولذلك يا شيخ معاوية دائما نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا. طيب من هم هؤلاء الأقوام؟ لم يفضحهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما فضحهم عليه الصلاة والسلام. ونجد أن كثيرا من الناس يفرح بفضيحة أخته المسلمة أو أخوها المسلم، أقول والله لو كان المقطع لك هل ترضى أحدا ينشره؟ لا والله. لذلك أقول اتقوا الله فيما ترسلون، فإذا أتاكم مقطع بفضح مسلمين أو مسلمة أو أخت أو أخ مباشرة إلى سلة المهملات، إلى سلة المهملات. ماعز رضي الله عنه زنى بجارية تدعى فاطمة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعزا يقول طهرني يا رسول الله، فقال له هزال اذهب إلى رسول الله قبل أن ينزل في القرآن. فأتى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فأتى ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة هل به يعني جنون، هل به مس؟ شوفوا كيف حرص عليه الصلاة والسلام على عدم فضح مسلم. ولذلك من أسماء الله عز وجل الستير، صيغة مبالغة، بعضهم يقول الستار أو الساتر، لا ليست من أسماء الله لا ساتر ولا ستار، لكن ستير يعني عبد الستير. لذلك اتقوا الله واستروا على المسلمين والمسلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام عليه الحد ويل لك يا هزال، شوف لو سترته بردائك لكان خيرا لك، ما قال لكان خيرا له، وإن نحن من ستر المسلمين والمسلمات. والله رسائل كثيرة فرقت بين إخوة وأخوات وبين أحبة ومحبات، فاتقوا الله عز وجل وقننوا رسائلكم وكونوا قريبين من سنة نبيكم ومصطفاكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم جميعا بالأخذ من سنة عليه الصلاة والسلام والتأكد من أن هذا الحديث حديث صحيح، لأن كثير تكلم عن هذا الحديث الشيخ معاوية وقالوا أن فيه ضعفا، والصحيح أن هذا الحديث حسن صحيح كما قلت،
الحديث
نعم حديث الرباط هو حديث حسن صحيح، وقد تتابع الأئمة على تصحيحه، منهم الإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن عبد البر والإمام الحاكم في المستدرك والإمام ابن حبان والإمام البغوي والإمام المنذري وشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام أيضا في زمانه ناصر الدين الألباني العلامة رحمهم الله جميعا. فهذا الحديث حسن صحيح. أتمنى أيها الإخوة أن نقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام فعلا لا كلاما، لأن كثير منهم
كما ذكرت عن عمر بن عبد العزيز،
نعم كما ذكرنا عن عمر بن عبد العزيز، أنا أقول اجعلوا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بينكم وخذوا من سنته، وإذا أخذتم من سنته على الوجه الذي أمرنا الله عز وجل وأمرنا به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن تجدون لا مشاكل زوجية. والآن تدري يا شيخ معاوية أن حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج كثرت، لأنهم لم يأخذوا من معينه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم احتقنه البول مرة وكان في ليلة عائشة رضي الله عنها، فذهب خلسة حتى لا يقيم عائشة وتحس فيه، فذهب وشعرت به فأخذت تمشي خلفه دون أن يعلم، فلما قضى من حاجة وذهب واستغفر إلى أهل البقيع وعاد عليه الصلاة والسلام إلى عائشة، كانت تركض ويركض خلفها، ثم نامت وجعلت نفسها كأنها تظاهرت أنها نائمة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدرها فوجد أن قلبها سريع نبضاته، فنغزها وقال إن كنا صوحبات يوسف، فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت والله يا رسول الله ظننت أنك ستذهب على إحدى نسائك تعرسهن، فقال لا والله لكن جبريل أتاني قال اذهب إلى أهل البقيع فاستغفر لهم. والله لو طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في محبته مع زوجاته ما رأينا مشاكل طلاق ولا مشاكل أسرية، لكن نحن ندعي أننا نطبق سنة صلى الله عليه وسلم ونحن بعيدين عن هذه السنة المحمدية. على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم.
صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا على هذا الحديث المبارك النافع والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتكم. بهذا مشاهدي الكرام نكون قد أتينا لختام هذا اللقاء المبارك من قطوف، لعلنا نختم بهذه الجملة الجميلة التي ذكرها فضيلة الشيخ عن عمر ابن عبد العزيز في قوله ادعوا إلى الله وأنتم صامتون بأخلاقكم. أشكركم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، وأنا أشكر إخواني في قناة وصال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا دائما بينهم دائمة الوصال. اللهم كما أسأل الله عز وجل ذو العزة والجلال إلى كل من يتابعنا ويشاهدنا في هذه الساعة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن كان به هم أن يفرج همه. اللهم فرج هم كل مهموم ومهمومة وكل مكروب ومكروبة وكل مدين ومدينة. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم لا تشقنا بمعصيتك. اللهم من كان يتابعنا عبر هذه الشاشة مريضا اللهم اشفه، من كان له ابن أو ابنة في البيوت أو في المستشفيات قد عجز الطب عن شفائهم أو آباء أو أمهات أو بنين أو بنات أو إخوة أو أخوات، فاللهم يا رب الأرض والسماوات نسألك يا رب العالمين أن تمن عليهم بالشفاء العاجل في هذه الساعة، وأن تجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا وباقي بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، انصر إخواننا في سوريا الجريحة وفي فلسطين الحبيبة وفي اليمن الشقيق وباقي دول المسلمين يا رب العالمين الذين يئنون من الحروب. اللهم أنزل عليهم أمنك وأمانك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضى، وخذ بناصيته وولي عهده محمد بن سلمان إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم أعنهم، اللهم اجعلهم هادين مهديين، اللهم اجعلهم متبعين للسنة قامعين للفتنة والبدعة. وفق رجال أمننا في بلادنا وخص منهم المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. قلت ما قلت، فإن صوابا فمن الله وحده، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان. فاللهم استجب لنا يا مالك يا رحمن، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى العدنان.
آمين. صلى الله عليه وسلم. شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.